بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: مسألة 1226، ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطأ على الأحوط لزوما. عنوان هذه المسألة يتكلم عما يعرض على الحيوان المحلل الأكل من الحرمة العرضية، يعني الحيوان بالأصل يحل أكله لكن يعرض عليه عنوان يجعله محرم الأكل بالحرمة العرضية. هذا ما تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أمور: أولا ما وطأه الإنسان من البهائم، بمعنى أن الإنسان يطأ بهيمة سواء كان قبلا أو دبرا، سواء أنزل أو لم ينزل. والبهيمة كما قلنا سابقا هي كل ذات أربعة قوائم من الدواب. عليكم السلام. كل حيوان عند أربع قوائم يسمى بهيمة، والمصنف قيد بالبهائم لأن هذا الحكم مختص في خصوص البهيمة كما دلت عليه الروايات، فلا يحرم بالوطأ سائر أنواع الحيوانات الأخرى من غير البهيمة. هذا يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل، وطأ الإنسان البهائم يوجب حرمته، حرمة الحيوان المحلل الأكل بالأصل بالحرمة العرضية. إذا كان هذا الحيوان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل، يعني الجمال أو النوق، حرم لحمه بعد ما يستطيع تأكل لحمه لأن لحمه يصبح حرام بالحرمة العرضية. وكذا لبنه يعني حليبه، ما تستطيع تشرب حليب البقر أو الإبل لأنه يصبح محرم. ونسله المتجدد يعني ما يلده الحيوان من حيوانات أخرى بالولادة بعد الوطأ، هذا يسمون النسل المتجدد، ما يلد من الحيوانات بعد الوطأ أيضا يكون محرم، محرم لحمه ولبنه على الأحوط لزومين. ولا فرق في الواطئ سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به، سواء كان مختارا أو مكرها. كذلك لا فرق في الحيوان الذي يقع عليه الواطئ سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم الفقهاء استثنوا ما لو كان الحيوان حامل والإنسان وطأه، الحمل المتكون قبل الوطأ لا يحرم، إنما الحرمة لمن؟ لنفس الحيوان الموطوء، للحمل المتكون في بطنه. هاي واحد. واثنين استثنوا الفقهاء إنه لا يحرم الحيوان الموطوء إذا كان مذبوحا وقد زهقت روحه بالذبح، يعني إذا ذبحنا الحيوان وشخص إجا وطأ بعد الذبح هذا أيضا لا يسبب الحرمة. نعم. ووجب أن يذبح ويحرق. ذكرت الروايات والأخبار أنه هذا الحيوان الذي وطأه الإنسان لابد من أن يذبح بالطريقة الشرعية ويحرق، يحرق لحمه لكي لا يؤكل. نعم. هذا بالنسبة للحيوان اللي يطلب لأجل أكل لحمه. فإن كان لغير الطعم، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، يعني إذا كان الحيوان الموطوء لغير الواطئ هو ملك للآخرين، لغير الشخص الذي وطأه وجب على الواطئ أن يغرم ويعوض قيمته المالية لمالكه، لأنه سبب عليه إتلافه بعد الوطأ، راح يذبح ويحرق وهذا إتلاف على المالك، فلذلك هو سبب في الضمان وتعويض القيمة لأنه سبب إتلاف المال على صاحبه، واللي يتلف مال الغير هو له ضامن، فيغرم ويعوض قيمته المالية لمالكه. وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر. الآن بعض البهائم تطلب في الأكثر لأجل ركوب ظهرها مثل الخيل البغال الحمير، صحيح هي تؤكل ومكروهة أكل اللحم مالها، لكن هي بالأصل تطلب المن للركوب. إذا كانت مما يركب ظهرها كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد، النفي بمعنى الإبعاد، يعني نخرج من البلد اللي وقع به الوطأ وننفيه ونبعده إلى بلد آخر، وبيعه في بلد آخر، يباع في بلد آخر وتعطى أمواله المن المن للمالك، ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته. بالنسبة للواطئ، إذا كان قد وطأ هذا الحيوان مركوب الظهر وهو ليس ملكا له، إذا كان ملكا له يبيعه في بلد أخرى ويأخذ أمواله، وإذا كان لغير الواطئ كان نعم إذا كان غير المالك وجب عليه أن يغرم قيمته ويكون الثمن له، يعني وجب على الواطئ أن يغرم قيمة الحيوان لمالكه ويكون الثمن له، يعني لنفس الواطئ، لأن تعرفون الحيوان قد يباع بأقل من قيمته، بس الواطئ مو يعطي ثمن البيع للمالك، يعطي قيمة الحيوان للمالك، يغرم لقيمته المثلية اللي هي ماذا؟ فيما لو كان قيمة بغير وطئ، لأن هذا إلى قيمة عالية بغير وطئ، أما بعد الوطئ راح تقل قيمته، فهو يغرم القيمة المثلية للمالك، وبعد أن يبيعه يأخذ الثمن له، يعني الواطئ يأخذ الثمن له، فيغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته، يعني قيمة الحيوان لمالكه، ويكون الثمن له، يعني ما يقع في قباله من الحيوان الموطوء يكون علما لنفس الواطئ. هسه لعل البعض يقول شنو النكتة في ذلك؟ هذا اللي بيناه، الحيوان الموطوء قيمته في السوق أقل، فمنو يأخذ الثمن مال قيمة الحيوان الواطئ؟ نفس الواطئ، أما قيمة الحيوان من غير وطئ هاي قيمة عالية، منو يأخذها؟ يغرم مثلها الواطئ المن للمالك. هذا الفرق بينه. نعم نعم. إلا أي ما يخالف، لأن أنت راح تأخذه لأجل الركوب مو لأجل الأكل. هو هذا بخصوص ما يركب ظهره كالخيل البغيل البغال الحمير، أنت راح تأخذه للركوب، لا مانع أنك تشتري لغرض الركوب، بس قيمة تقل بالسوق، من يشتروا بقيمة أقل. نعم متفضلوا. هو عليه نعم، لا مو بالضرورة، إذا كان غير مأكول لا مو بالضرورة يبلغه، لأن هو يركب لظهره. نعم لا، احنا قلنا اذا كان مركوب لظهره مو واجب عليه الابلاغ، ما دام يعلم انه ما يريد ياكله. نعم، الا اذا استلزم ماذا؟ وقوعه في مخالفه التكليف الزامي، يعني يعرف يريد يشتري حتى ياكله، هنا لازم يخبره ويصير واجب يخبره. نعم، يعني وجوب الاخبار كما يذكر الفقهاء فقط في موارد خوف الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي مثل الأكل، وهو بالعادة يطلب لظهره لا للأكل. نعم نعم. يأثر على قيمته. أي لا، أنت هذا لا إحنا هذا مو واجب الإخبار، الفقهاء ما يذكروا، بس واجب الإخبار بس خوف الوقوع في مخالفة التكليف إلزامي كالأكل، هذا فقط. نعم فضل الشيخ.
هو إذا باع مثل مكان آخر،
أي بالنسبة للبائع الواطئ يأخذ الثمن له، بس هو يغرم قيمة مثله المن للمالك، يا هو يغرم قيمة مثله وبعدين الواطئ ياخذه ويبيعه وياخذ ثمنه. نعم
اذا هو
حيبيعه هو الروايات ذكرت قالت يغرم قيمه مثله، وهو اذا باعه ياخذ الثمن اله. نعم لا، هو الروايات ذكرت اله، بس عاده قلنا احنا عند اهل العرف الحيوان الغير موطوء قيمته بالسوق اغلى، بخلاف الموطوء قيمته تكون اقل، فالمالك ما يخسر، إنما يأخذ قيمة ما تلف عليه بنفس قيمته المثلية. نعم نعم، يمكن يخسر الخسارة والنقص لمن يدخل على الواطئ، لأنه هو راح يبيعه بأقل من ثمنه. تفضل شيخنا.
إيه؟
نعم ذبح شرعي، لا ذبح شرعي، يذبح ذبح شرعي بس يحرق. نعم هو هكذا المنصرف، إنه هو ذبح شرعي، لا هو المنصرف ذبح شرعي، لأن الرواية ذكرت يذبح ويحرق، يعني المنصرف ذبح شرعي. نعم يبقى أكو سؤال، إحنا ذكرنا الحيوان المطلوب لأكل لحمه والحيوان المطلوب لركب ظهره، لو قال سائل ماذا لو كان الحيوان مشترك، هم يطلب لأجل أكل لحمه وأيضا يطلب ركوب ظهره مثل الإبل، الإبل يعني الجمال هم تؤكل وهم تركب. نعم الجواب هذا حكمه كما ذكر المصنف حكمه حكم من يطلب لحمه. يعني شنو معنى وجب أن يذبح ويحرق اللي هو الإبل، وإذا كان لغير الواطئ وجب على الواطئ أن يغرم ويعوض قيمته لمالكه. صار عندنا ثلاث أنواع، ما يطلب لظهره وما يطلب للحمه وما يطلب لظهره وما يطلب للحمه وظهره. أي نعم ثلاثة صنف. نعم مسألة 1227، كل حيوان محلل الأكل حتى الطير والسمك إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه. الآن راح نذكر العنوان الثاني اللي سبب الحرمة العرضية على الحيوان المحلل الأكل بالأصل. الحرمة العرضية الثانية ما هي؟ إنه الحيوان يصبح معتاد على أكل عذرة الإنسان. نعم كل حيوان محلل الأكل بالأصل مثل البقر، الغنم، الإبل، الدجاج، البط، بل حتى الطير والسمك كما يقول المصنف إذا صار جلالا. والجلال هو الحيوان الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان يعني غائطه تكرمون. إذا صار جلالا وانطبق عليه هذا العنوان عرفا حرم لحمه. بعد ما تستطيع تأكل لحمه بعد الذبح لأن سوف يحرم بالحرمة العرضية، وحرم شرب لبنه أي حليبه بعد ما تستطيع شربه لأنه محرم، وكذا بيضه بالنسبة لمن؟ للدجاج أو البط أو الإوز. فإذا استبرأ حل. واستبراء الحيوان الجلال مر علينا إذا تذكرون في كتاب الطهارة، يعني نمنع الحيوان من أكل عذرة الإنسان ونطلب النقاء إليه ويعلف بعض الأكل الطاهر إلى فترة زمنية عرفية بحيث يزول عليه يزول منه عنوان الجلال. هاي المدة ما محددة إنما تابعة للعرف كما ذكر المصنف سابقا في كتاب الطهارة، قال زوال عنوان الجلال تابع للعرف، فيومين ثلاث أربعة بحيث أنت تعرف أنه اعتاد على أكل الأكل الطاهر وابتعد عن أكل عذرة الإنسان. نعم بالروايات عندنا ذكرت أنه يمنع الحيوان الجلال من أكل عذرة الإنسان ويعلف بالطاهر لفترة زمنية، في الإبل 40 يوما، وفي البقر 20 يوما، وفي الشاة 10 أيام، وفي البط 5 أيام أو 7، وفي الدجاج 3. وأما السمك يمنع يوم وليلة، يوم وليلة، اليوم يطلق عليه من طلوع الفجر إلى الغروب، والليلة من الغروب المن إلى طلوع الفجر، يعني بتعبيرنا العرفي 24 ساعة يوم وليلة يمنع من أكل العذرة إلى أن يطهر. نعم يعني ما يضر لأن هو عذرة طاهرة ماكو مانع، الإبل والبقر والغنم والدجاج العذرة مالته طاهرة خلي أكلها ماكو مانع، بس عذرة الإنسان نجسة وبخصوصها دون غيرها من الحيوانات. يعني الروايات قيدت عذرة الإنسان، أما إذا أكل عذرة غير الحيوانات الأخرى ما يحرم، ما يحرم. نعم وإن كنا إحنا بالعرف نستقذره بس بالشرع ما يحرمه، ما يحرمه أي نعم مطلقا مطلقا، لأن الروايات لهذا تلاحظون المصنف في باب الطهارة من عرف الجلال قال الحيوان الذي اعتاد على أكل عذرة الإنسان. ليش قيد بالإنسان؟ لأن هي الروايات قيدت بذلك، يعني أكل عذرة نفسه أو غيره من ليس من غير الإنسان ما يضر. فالحيوان اللي اعتاد على أكل عذرة الإنسان خاصة أي غائطه دون عذرة غيره من باقي الحيوانات بحيث يصدق عرفا إن العذرة غذاءه هذا يحرم أكله ولبنه إلا بعد استبراءه. والاستبراء باللغة يعني طلب النقاء له بأن يعلب بالأكل الطاهر إلى فترة يزول معه اسم الجلال عرفا. نعم مسألة 1228، الآن راح نذكر عنوان ثالث من عناوين الحرمة العرضية وهو الارتضاع. صار كم نوع احنا ذكرنا؟ الوطئ، الجلال، والآن الارتضاع. الارتضاع هم يسبب لنا حرمة عرضية. قال يحرم الجدي وهو ولد الماعز أو المعز إذا رضع من لبن الخنزير حتى اشتد لحمه وعظمه، ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضا. يعني لو كان عندنا جدي ولد المعزة وهذا المصنف خصصا يعني ذكر بالروايات، الروايات ذكرت الجدي ولد المعز إذا ارتضع بالامتصاص من ثدي الخنزيرة وشرب لبنها. وتلاحظون المصنف قيد إذا رضع، شنو معنى رضع؟ يعني امتص اللبن من الثدي وليس شربه من دون رضا. إذا شربه من دون رضا ما يسبب حرمة، الحرمة من بالارتضاع يعني بالامتصاص من الثدي وليس الشرب من دون رضا. إذا ارتضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه، يعني هذا اللبن والحليب هو ساعد على شدة اللحم واشتداد العظم، من ذلك الرضاع سوف يحرم بذلك الرضاع أكل لحمه، ويحرم أيضا أكل نسله يعني ما يلده من الحيوانات المتجددة بعد الارتضاع، ويحرم أيضا شرب لبنه يعني حليبه أيضا ولو لم يشتد، يعني مثلا شرب مرة مرتين بس مو بالمقدار اللي يشد العظم ويشد اللحم. فالأحوط لزوما أن يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر، يعني مقتضى الاحتياط اللزومي أن منع من شرب اللبن لبن الخنزيرة، ويستبرأ يعني يطلب له النقاء، ويشرب بعض اللبن الطاهر لمدة 7 أيام كما ذكرت الروايات، إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع، كما لو كان هذا الولد بعد ما يتناول العلف، لأن تعرفون صغار الحيوانات في أول ولادتها ما تتناول العلف، تتناول اللبن الحليب. إذا كان هذا هو لم يكن مستغني عن الرضاع لأن عمره صغير وبحاجة لطلب الرضاع، إن لم يكن مستغني عن الرضاع، وإلا يعني إذا كان مستغني عن الرضاع كما لو كان عمره كبير 4 أشهر 6 أشهر يستطيع أن يعلف ويأكل من دون اللبن، وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك. نستطيع أن نمنع من شرب لبن الخنزيرة ونطلب الاستبراء والنقاء له ونعلفه بعض العلف الطاهر مثل الحنطة الشعير وبعض الحشائش، ثم بعد ذلك يحل يعني بعد أن يزول عنه عنوان الارتضاع، ويلحق بالجدي العجل. العجل هو صغير البقر وأولاد سائر الحيوانات، يعني مثل الحمل اللي هو ولد الخراف، المحلل لحمها على الأحوط لزوما. ليش المصنف بنى هاي المسألة على الاحتياط؟ لأن وقع كلام عند الفقهاء، هل حرمة الارتضاع مختصة بالجدي اللي هو ولد المعز، أو إنما هذا ذكر في الرواية من باب المثال ويعم سائر أولاد الحيوانات الأخرى؟ على رأي المصنف إنه هذا ذكر من باب المثال، وإلا الحكم يلحق بمن؟ بسائر أولاد الحيوانات الصغار مثل العجل اللي هو صغير البقر، وأولاد سائر الحيوانات الأخرى المحللة الأكل مثل الحمل اللي هو ولد الخروف، ونعم ومثل منه الإبل والإبل والمهر اللي هو ولد الخيل، والجحش اللي هو ولد الحمير، ذول الصغار كلهم يعمهم. ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها. نعم المصنف افتهم انه قيد لبن الخنزيرة هو قيد موضوعي، يعني اذا ولد صغار الحيوانات ارتضع واخذ لبن من حيوان محرم لحمه مثل الكلبة، ارتضع من الكلبة، هل يشمله هذا الحكم بالحرمة العرضية وطلب الاستبراء له أم لا؟ المصنف افتهم الموضوعية والقيدية بخصوص لبن الخنزيرة ولم يعممه إلى منه الكلبة، لهذا قال ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها مثل الكلبة. الكلبة هم محرمة الأكل وهم ماذا؟ لبنها غير طاهر. كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه من المائع النجس كالبول والدم، يعني لو كان عندنا حيوان محلل الأكل إبل بقر غنم مثلا بغال حمير وشربت بول، هل هذا يحرم لحمها؟ المصنف يقول كلا. أو شربت دم كذلك بشربها شيء من المائع النجس كالبول والدم، لا يحرم أكل لحم الحيوان المحلل الأكل بالأصل. نعم استدراك، إذا شرب من الخمر حتى سكر، يعني هذا الحيوان المحلل لحمه، شرب شيء من الخمر حتى سكر، والسكر بمعنى ذهاب التوازن عنده، بحيث نرى أن الحيوان ما يستطيع المشي أو الوقوف، يذهب توازنه حتى سكره، فذبح على في تلك الحال، يعني ذبح وهو في حالة السكر، فالأحوط لزوما أن لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها. يعني مقتضى الاحتياط اللزومي أنه هذا شرب الخمر والسكر قد وصل إلى جوفه إلى أعضائه، فمصنف عند الأحوط لزوما ما نأكل جوفه، سواء كانت أمعاء أو الكرشة أو القلب أو الكبد وغيرها من الأعضاء الداخلية، وإن غسل، يعني حتى لو غسلنا ظاهرها، بس هذا ما يمنع من دخول الخمر في باطنها. وأما لحمه فيجوز أكله، ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها. لحم الحيوان المحلل الأكل اللي شرب الخمر يجوز أكله بعد الذبح، لكن المصنف يقيد أنه جواز الأكل من قبل الأكل لابد من غسل ما لاقته النجاسة مما في جوفه، إذا كانت عين النجاسة من الخمر موجودة على اللحم. الجوف يعني الباطن الداخل، يعني جوفه باطنه داخله، في الجوف الباطن الداخل ماذا موجود؟ موجود أمعائه ولحمه وأعضائه. بالنسبة للأعضاء المصنف عند الأحوط لزوما ما يجوز أكلها حتى لو غسلت ظاهرها، حتى لو هو هذا مقصودنا الأمعاء واللحوم. وأما بالنسبة للحم فيجوز أكله، بس بشرط أنه تغسل ظاهره، ولكن لابد قبل الأكل من غسل ما لاقته النجاسة مما في جوفه من اللحم، إذا وجدنا بقاء عين الخمر والنجاسة على اللحم. هذا معنى هذا القيد مع بقاء عين النجاسة، يعني الخمر زين، وإذا كان الخمر ما واصل إلى لحمه، وعلامة ذلك إنه يعرف بشمه، إذا شم اللحم ما بي ريحة السكر أو ما بي عين ولون الخمر على لحمه، إذا لا مانع من أكله. نعم. مسألة 1229، يحرم من الحيوان المحلل لحمه الدم والروث والقضيب والفرج والمشيمة والغدد. الآن عنوان هاي المسألة راح يتكلم عن بعض المستثنيات من الذبيحة التي يحرم أكلها. يعني أنت إذا ذبحت الذبيحة محللت الأكل مثل الإبل البقر الغنم الخروف، أكو بعض المستثنيات يحرم أكلها دلت عليها الروايات. الأول الدم، يحرم شرب دمه. اثنين الروث، الروث يعني فضلات الحيوان، لو كان موجود بعض فضلاته بأمعاء الغليظة مثل غائطه يحرم أكله. ثالثا القضيب اللي هو ذكر الحيوان. رابعا الفرج اللي هو عورة الأنثى من الحيوان. بعد عندنا المشيمة، المشيمة هي حبل متصل بالرحم يسمى بيت الولد، مثل مشيمة الإنسان. أين عم أحسنتم، المشيمة حبل متصل بالرحم يسمى بيت الولد، هذا يحرم أكله. والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق، العقد اللي على شكل دوائر موجودة في جسمه تشبه البندق اللي هي نوع من أنواع الثمار هذا يحرم أكله. والبيضتان، البيضتان بمعنى الخصيتان عند الذكر اللي أحيانا تسمى بالأنثيان. وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمص في وسط الدماغ، هاي يحرم أكلها. والنخاع أيضا مما يحرم أكله، وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، مرات إحنا نسميه الحبل الشوكي، يسمى حبل النخاع الشوكي، هذا يمتد من عنق البهيمة إلى ذيلها، موجود في وسط فقار الظهر، الفقار يعني فقرات الظهر. والعلبوان على الأحوط لزوما، وهما عصبتان يعني عصبان ممتدان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، يعني غير النخاع موجود عصبيا يسموهم العلبوان، من الأعصاب الممتدة من الظهر من رقبة الحيوان إلى ذنبه، هذا يحرم أكله. وكذا المرارة، المرارة مرت علينا سابقا تعريفه، قلنا هو كيس يجمع المادة الصفراء أحسنتم، معلق مع الكبد مثل الكيس. والطحال، الطحال هو عضو داخل الجسم وظيفة تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته، يحرم أكله. والمثانة اللي هي مجمع البول تكرمون بعد خروجه من الكلى. وحدقة العين وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله. حدقة العين هو خصوص السواد المستدير في وسط العين، هذا نسميها الحدقة. هذا السواد المستدير الموجود في العين هو هذا يحرم أكله. الحدقة العين السواد المستدير في وسط العين اللي هي الحبة الناظرة منها، يعني من العين، لا جسم العين كله. جسم العين كله حلال أكله، فقط الحدقة يحرم أكلها. هسه البؤبؤ يسميه عند الإنسان، هذا طبعا الاستثناء ورد بالروايات، هي الروايات حرمت أكل هاي الأشياء، يعني الحرمة به تعبدية شرعية. هذا نعم تفضلوا، المحل التي الأكل، يعني الخروف، الإبل، البقر، الغنم، الجاموس، الثور، لا 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 الوطأ أصلا قلنا إلا إذا رجع بلد الاستبراء قصدك. أي صحيح أحسنتم، هذا في غير الطيور والسمك والجراد، لأن إحنا كلامنا كان يتكلم عن الحيوانات محللة لحمها مثل الإبل، البقر، الغنم، مثلا الجاموس، الثور. وأما هذا في غير الطيور والسمك والجراد، أما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات، من المذكورات مثل الدم والرجيع. الحيوان الطيور يحرم شرب لحم، يحرم شرب دمها، ويحرم أكل رجيعها. الرجيع هو فضلات الطائر مثل الذرق اللي توجد في أمعاء بعد ذبحه. وطبعا الطيور ما يوجد فيها شيء من هاي الأمور المذكورة اللي موجودة في الذبيحة، ما عدا عدها المرارة والطحال والبيضتان في بعض الطيور وليس كلها. يعني هاي أغلب المذكورات ما موجودة في الطيور. في هذا المصنف قال يحرم ما يوجد فيها من المذكورات، يعني شنو اللي ذكرنا من هاي الأسماء والعناوين لو وجد في الطير فكذلك يحرم. فبعض الطيور عدها مرارة إذن يحرم أكله، والأخرى عدها طحال، والأخرى عدها بيضتان في بعض الذكور، هذا يحرم. وإذا ما وجدت فبعد فقط الموجود منها يحرم مثل الدم والرجيع. والأحوط لزوما الاجتناب عن غيرهما أيضا، يعني عن غير الدم والرجيع، مثل كما قلنا المرارة، الطحال، البيضتان في بعض الطيور، مقتضى الاحتياط اللزومي كذلك الاجتناب عنها. كما إن الأحوط وجوبا الاجتناب عن رجيع السمك، مقتضى الاحتياط الوجوبي ما يؤكل فضلات السمك لو وجدت في بطنه وأمعائه بعد تذكيته، يعني بعد فتح جسمه ودمه. الدم طبعا دم السمك وإن كان طاهر لكن يحرم شربه، يحرم شربه. ورجيع الجراد، يعني فضلات الجراد لو وجدت في جسمها، نعم لا بأس بما في جوفها من ذلك إذا أكل معهما. يعني إذا شخص مثلا طبخ الأمعاء أو أكل الجراد كلها، قد يكون بعض الرجيع موجود في ضمن أمعائها، المصنف يقول هذا لا بأس به. نعم لا بأس فيما في جوفهما، جوفهما يقصد السمك والجراد، من ذلك يعني من الرجيع والدم. وأحيانا بعض الدماء تبقى في داخل لحم السمك حتى بعد طبخه أو أكله نيًا، إذا كان موجود ضمن اللحم لا بأس بأكله. وكذلك بعض الرجيع إذا كان موجود ضمن أمعاء أو راد يأكلها الإنسان، المصنف يقول لا بأس بما في جوفهما، يعني السمك والجراد، من ذلك يعني من الرجيع أو الدم إذا أكل معهما، يعني مع السمك والجراد. هذا الاستثناء موجود في الروايات، الروايات ذكرت أنه إذا أكل السمكة بما فيها أو الجراد بما فيه لا بأس. نعم، مسألة 1230، يحرم أكل الطين. الآن راح نتناول بعض المأكولات اللي هي محرمة الأكل مثل الطين. الطين هو التراب المخلوط بالماء حال بلته، ويلحق بالطين أيضا حرمة أكل الأحجار وأنواع المعادن. نعم، بعض بالطين بعض الأحجار المضرة، بعض الأحجار المضرة وأنواع المعادن إذا سببت الضرر. وأما من دون الضرر لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار مع عدم الضرر، فهي حلال كلها مع عدم حصول الضرر البليغ. والمدر، المدر هو الطين اليابس، وكذلك التراب، يعني وكذلك يحرم أكل التراب والرمل على الأحوط لزوما. ويستثنى من ذلك، يعني يستثنى من حرمة أكل الطين ما ورد في الروايات من أكل مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام، اللي يتناول تربة مقدسة للاستشفاء من الأمراض ويريد يأكلها لا بأس، لأن ورد عندنا بالروايات إن الله عز وجل جعل الشفاء في تربته، إن الحسين أعطي 5 استجابة الدعاء تحت قبته، بعد من ضمنها وجعل الشفاء في تربته والأئمة من نسله، فهاي وردت بالروايات لا بأس، بس تأكل الحبة من الطين بمقدار الحمصة هذا شرط، يعني الحمصة هي العضو الصغير، نعم، وتأكلها بقصد الاستشفاء من المرض، يتناول التربة المقدسة للاستشفاء طبعا، أما بازدرائها يعني يبلعها من دون المضغ أو بابتلاعها أو بأكل أو حلها مع الماء هذا لا بأس به، ويشرب بقصد التبرك والاستشفاء للاستشفاء من المرض لا لغيره، يعني غير المرض يصير شخص يأكل الحمصة مثلا من الطين لتوسعة الرزق أو طلب المال أو الولد هذا ما يجوز، لأن ما ورد جوازه في الروايات، الروايات قيدت للاستشفاء من المرض، لهذا المصنف قال للاستشفاء من المرض لا لغيره من الأمور الأخرى كتوسعة الرزق أو طلب الولد أو المال، نعم، والأحوط وجوبا، نعم. لاحظوا أخوتي المصنف ليش قيد بمقدار حمصة متوسطة الحجم، يريد يشير إلى أنه لا يجوز أكل ما زاد عن ذلك، لأن هذا القيد ذكرته الروايات، لا يجوز أكل ما زاد على قدر الحمص المتوسطة، لأن هذا خرج بالدليل، والفقهاء في بعض إحنا عندنا الأصل حرمة أكل الطين إلا ما خرج بالدليل، وهذا خرج بالدليل، والفقهاء يذكرون أن الشيء اللي يخرج على الدليل يقتصر على القدر المتيقن منه لا أزياد فقط، لأن هو بالأصل الطين حرام، فبعد من يتجاوز لما زاد عن ما خرج من الأصل، والأحوط وجوبا الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف. إن أنا أريد نتكلم عن الطين، متى يصدق عليه التراب، متى يصدق عليه تربة سيد الشهداء، يعني هل من مجموع بلدة كربلة أو من قريب من الصحن الشريف أو من داخل القبر أو من داخل الرواق؟ المصنف رأيه الأحوط وجوباً الاقتصار فيها، يعني في التربة اللي تتناول للاستشفاء من المرض، على ما يؤخذ من القبر الشريف، يعني من داخل الضريح هاي أولاً، أو مما يقرب منه اللي هو الرواق، الرواق قريب يعتبر من القبر الشريف، الملحق به عرفاً، يعني لما الشخص يدخل يقول هذا ضريح الإمام، عرفاً عرف الناس يقولون هذا ضريح الإمام، يقصد القبر الشريف اللي موجود عليه القفص، ويقصد الأماكن القريبة منه، إذا صدق لعرفا هذا القبر مثل الرواق هذا لا بأس، مما يقرب منه كالرواق الملحق به عرفا، يعني عند عرف الناس. وفيما زاد عن ذلك، إذا شخص أراد يأخذ التراب أبعد من القبر الشريف، كما لو أراد يأخذه من الصحن الخارجي أو من الحرم الخارجي خارج الصحن، هذا فيما زاد عن ذلك عن القبر أو مما المستخرج من الصحن أو ما من خارجه، هذا المصنف عنده ما يجوز أكله، بس أكو طريقة وهي أنه يمزج مع الماء ويتناول، لهذا قال وفيما زاد عن ذلك، يعني عن القبر أو مما يقرب منه يمزج بماء ونحوه، نحوه يعني مشروب آخر مثل العصير أو اللبن، بحيث يستهلك فيه، يعني بحيث أن التراب يستهلك في الماء، الاستهلاك يعني الانعدام، من تنظر للشراب بعد ما توجد به ماذا؟ ذرات التراب ظاهرة، الاستهلاك يعني الانعدام، يعني يستهلك التراب وينعدم بالماء، ويستشفى به رجاء، يعني تشرب بقصد الاستشفاء من باب الرجاء، يعني بنية الرجاء المطلوبية. شنو فائدة نية رجاء المطلوبية؟ يعني ما يحق لك تتناول بنية الأمر القطعي إنه ورد من الشارع، بل تتناول بنية رجاء المطلوبية، يعني شنو معنى رجاء المطلوبية؟ يعني إن كان مطلوبا للاستشفاء فأنا جئت به، وإذا كان غير مطلوب فأنا لم أفعل شيء مما يلزم البدعة أو الحرمة، هذا فائدة نية رجاء المطلوبية. والمصنف أيضا ترون أخوتي قيد تربة سيد الشهداء. هذا شنو معنى؟ أنه لا يلحق الأكل بطين قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام في جواز الأكل، ما يجوز. شنو السبب؟ لأنه قلنا هذا خرج عن الدليل، الأصل حرمة الطين، بس هذا خرج عن الدليل، فالفقهاء يقتصرون على مقدار ما خرج بالدليل، فقط قبر سيد الشهداء، وإن كان النبي أعظم منزلة، لكن ما عندنا دليل من الروايات والأخبار عليه. نعم المصنف عنده لا بأس بأن يمزج تربة الأئمة أو النبي بماء ويستهلك ويشرب بقصد الاستشفاء من باب الرجاء، عند هذا لا مانع منه، بس أكله ما يجوز، أكل التراب ما يجوز، لأن حلية أكل التراب مختصة فقط بسيد الشهداء. نعم. مسألة 1231، بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة في فضاء الفم. لا يحرم بلع النخامة، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام. النخامة هو ما يدفعه الإنسان من صدره وأنفه ويخرجه من حلقه من البلغم أو السوائل. إذا الإنسان راد يبلعها في بطنه، هل هي محرمة الأكل؟ الجواب كلا، لا يحرم بلع النخامة، بل حتى الأخلاط الصدرية اللي تصعد إلى فضاء الفم، بل حتى بقايا الطعام الموجودة في الأسنان. إذا الإنسان خلل أسنانه، التخليل هو أنه الإنسان ينظف أطراف أسنانه بعود يسموه التخليل حتى يخرج بقايا الطعام. إذا خرج شيء من بقايا الطعام بتخليل أسنان وبلعه، هل هذا محل؟ الجواب نعم، هذا ما يجعل من القذارة، فلا بأس بابتلاعه. بعد 1232، يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا بليغا، سواء كان موجبا للهلاك أو موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. نعم، الآن المصنف رح يعطينا عنوان عام لحرمة أكل وشرب بعض الأشياء، منها كل ما يضر الإنسان ضررا بليغ. الضرر هو المضرة اللي تحصل بالضرر البدني، نسميه الضرر، يعني الإساءة اللي تحصل على بدن الإنسان، هذا يسموه ضرر. كل ضرر يحصل على جسم الإنسان ويكون ضررا بليغا، البليغ يعني الكبير الذي لا يتسامح به العقلاء عادة. هذا القيد، هذا ليش المصنف قيد بالضرر؟ هاي إشارة إلى أنه لو أكل شيء مثل الطين، مثلا الحجار أو المعدن أو الشجر مثلا، أو شرب شيء من السوائل اللي عادة ما تؤكل، بس هو شربها وأكلها وما تصيبه بضرر، هاي إشارة أنه ليس فيها حرمة. هاي أولا. اثنين، لو أصيب ضرر لكن ضرر بسيط مثل التقيؤ، مثل وجع البطن، بس ليس بليغا على جسمه، يعني ليس كبيرا ويتسامح بالعقلاء أو العرف، لا بأس بذلك. لاحظوا أخوتي، هاي قيود احترازية، ضررا يخرج ما ليس بضرر، وبليغا يخرج ما ليس ببليغ، سواء كان موجبا للهلاك يعني للموت، موجبا يعني سببا للموت، كتناول السموم القاتلة، أو أن المرأة الحامل تشرب بعض الدواء اللي يوجب سقط الجنين وقتله أو يسبب قتلها هي نفسها، هذا حرام ما يجوز. أو موجبا لتعطيل بعض الأعضاء، مثل الشخص يشرب دواء بس يشيل إيده، أو مثلا يعوق رجله لا يستطيع الوقوف عليها أو المشي، هذا يسموه تعطيل العضو. أو موجبا لتعطيل بعض الأعضاء كشلل اليد أو فقدان قدرة المشي في الرجل أو فقدان بعض الحواس. بعض الناس إذا شرب يقولون له هذا الشراب أو الدواء مضر، إذا شربت تفقد بصرك، بعد يحرم عليه شربه، فقدان بصر العين. أو مثلا يقولوا له يفقد سمعك أو يفقد حاسة التذوق في لسانك، بعد يحرم عليه شربه، هذا فقدان بعض الحواس مثل البصر، السمع، الذوق أو اللمس وما شابه ذلك. ويحرم أيضا تناول ما يحتمل فيه ذلك. مرة إحنا نعلم أنه هذا المأكول أو المشروب نعلم أنه يسبب الضرر، هذا واضح يحرم بعد تناوله. ومرة لا، ما عندنا علم بس نحتمل، الاحتمال غير العلم، الاحتمال يعني ترجيح مع إصابة ويمكن فرض خلافه. هل يحرم علينا إذا احتملنا الضرر؟ المصنف يقول نعم، ويحرم أيضا إضافة للعلم ما يتناول تناول ما يحتمل فيه ذلك، يعني ما يحتمل فيه الضرر البليغ، بس متى؟ إذا كان احتمال معتد به عند العقلاء، يعني العقلاء يهتمون هذا الشيء، احتمال عندهم معتد به يعني إلى قيمة، ويأخذون الحذر منه، ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل. الاهتمام بالمحتمل يعني نوع الفعل، احنا عندنا احتمال ومحتمل، الاحتمال انه يحتمل انه ترجيح اصابته بالضرر، والمحتمل يعني نوع الفعل، مثل هاي السموم، والسموم عادة معروفة قاتلة ده. هذا يسمو نوع المحتمل، نوع الفعل، شرب السم هذا الى شنو؟ الى اهتمام بليغ عند العقلاء، معتدبي بحيث يصدق معه الخوف عندهم. لهذا احنا نرى انه اغلب العقلاء يخاف يشرب السم، بس تقول له سم يبتعد عنه، حتى لو كان مثلا ما يسبب الهلاك او التعطيل، بس هو اسمه سم يحتمل الضرر البليغ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل. يعني ماكو فرق في الحرمة، سواء كانت الحرمة عاجلة تسبب لضرر بدن الإنسان، أو كانت الحرمة الضرر المترتبة غير عاجلة، إنما تحصل في المستقبل أو ولو بعد مدة، هذا أيضا يحرم. نعم. أما استعمال الترياق إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.